الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد لفت انتباهي أحد إخواننا أن هناك سيدة على إحدى القنوات تقول أنها درست الشريعة وتقول أن الموسيقى والمعازف حلال، فذهبت إلى القناة واستمعت إلى الحلقة كاملة ووجدت فيها مغالطات كثيرة وكان لابد من الرد عليها، فدعونا نبدأ.
أدلة المحرمين من السنة نناقشها كلها، ولكن سنأخذ أقوى وأظهر حديث يستشهد به المحرمون، حديث روي في البخاري ولكنه معلق.
هي هنا تقول يطلب الحق، فأهلا وسهلا، ولكن على طالب الحق هذا أن يوافقها في كل كلمة تقولها، فالحق هو ما تقوله فقط، أما إن خالفتها فأنت متشدد متبع ما وجدت عليه الآباء. سبحان الله، هذه الكلمة دائما ما يرددها منكر السنة، ولكن ما علينا، المهم إن ناقشتها أو خالفتها فأنت متشدد تتبع كلام آبائك وتسير خلفهم أعمى، لا ترى لا تسمع لا تتكلم، وتكون أيضا إن خالفتها تعبد المشايخ والدعاء وتفضل كلامهم على القرآن والسنة، وهذه بداية لا تبشر بخير أبدا. ولكن دعونا نكمل وسنعلم هل هي متبعة للكتاب والسنة أم تتبع هواها وتنتقي الأقوال التي تتماشى مع آرائها وتترك باقي الأقوال أم لا، فدعونا نكمل.
اكتفي ببعض مما درسناه في كلية الشريعة ومقتطفات من عدة كتب، منها كتاب الموسيقى في ميزان الإسلام للدكتور عبد الله الجديع، كتاب الموسيقى في الإسلام للدكتور محمد عمارة، وشيئا من كتاب الإسلام والفن للشيخ القرضاوي، وشيئا من كتاب إحياء علوم الدين.
هذا كلام لا يقوله عالم فضلا عن أن يقوله طالب علم، كيف يستحيل ألا يأتيك بدليل لا تعرفينه؟ هناك مسائل كثيرة تظن أنك قتلتيها بحثا، ثم يظهر لك أشياء كانت خافية عليك وكلام فهم فهما خاطئا، وعندما استمعت للفيديو وجدتك قد خفي عليك الكثير والكثير والكثير من الكلام الذي ذكره العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
خصوصا في مثل موضوع هذا اليوم، إذ أشبعته بحثا وقرأت فيه آلاف الصفحات بلا مبالغة وعشرات الكتب، فيستحيل يستحيل أن تأتي لي بدليل لا أعرفه.
وكما رأينا في الكتب التي قالت أنها ستنقل منها كلها لمعاصرين إلا أبي حامد الغزالي، وفوق ذلك هم ليسوا متخصصين في علم الحديث، فالقرضاوي ليس بعالم من علماء الحديث، والدكتور محمد عمارة تخصص فلسفة، فلم تذكر قولا للأئمة الأربعة ولا لعلماء الحديث الكبار الذين ردوا على ابن حزم وغيره كابن الصلاح والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، وهذا أمر في غاية الغرابة، ولكن ماذا سنقول؟ دعونا نكمل.
من كان طالب حق وعلم فأهلا وسهلا ومرحبا وعلى العين والرأس، أما من كان يتبع هواه بتشدده لما نشأ عليه وما وجدنا عليه آباءنا، ويعبد بعض المشايخ أكثر مما يعبد الله، ويقدم قول الداعية على القرآن والسنة.
ماذا فعلت هي الآن؟ قالت أن الحديث معلق ضاربة بأقوال علماء الحديث الثقات المتقنين عرض الحائط، وسنذكر كلامهم بعد قليل. ثانيا روته بصيغة التضعيف وهي روية، مع أن البخاري رواه بصيغة الجزم وهي قال: وأريدكم من هنا أن تنتبهوا جدا للكلام، لأنه بإثبات صحة هذا الحديث نكون قد نسفنا مذهبها ومذهب القائلين بحل الموسيقى والمعازف.
روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والصمر والمعازف، والحديث وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه من المعلقات لا من المسندات المتصلة، أي أن البخاري لم يكمل تخريجه.
نعم، يعني أن البخاري كان نائما في ذلك الوقت ولم يكمل تخريجه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأستاذة تقول المعلقات عند البخاري ولم يكمل تخريجها، وهذه مصيبة، فهي لا تعلم أصلا لما يذكر البخاري المعلقات في كتابه. والمصيبة الأخرى أن هناك معلقات ذكرها البخاري في كتابه وهي على شرطه، يعني صحيحة عنده، فالبخاري يذكر المعلقات لأسباب وليس لأنه لم يكمل تخريجها. فمثلا قد يعلق البخاري الحديث لأنه معروف من جهة الثقات عمن علقه عنه، أو لكونه ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه، فعندما يذكره مرة أخرى لا يعيد ذكر الإسناد ولكن يعلقه، ولنسمع لكلام ابن حجر رحمه الله في هذا الأمر. قال ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح: ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. فأما الأول يعني الذي بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر في من أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه، يعني بعض هذه المعلقات على شرط البخاري، والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق، أو لمعنى غير ذلك. فلا أدري من أين جاءت الأستاذة أن المعلق في صحيح البخاري لم يكمل البخاري تخريجه،
أي أن البخاري لم يكمل تخريجه، لم تطبق عليه شروط الصحة التي طبقت على الأحاديث الأخرى في الصحيح، فلا نضع المصحح المثبت بجانب المعلق، ولذلك رده ابن حزم بانقطاع سنده.
هي الآن حكمت وجزمت بأن الحديث معلق، وأخذت بكلام ابن حزم وهي مغمضة العينين، ولم تبحث هل كلامه صحيح أم لا، وهي بذلك منصفة تبحث عن الحق ما شاء الله. فدعونا نرى هل فعلا حديث المعازف معلق كما زعمت، ولكن لابد أن نعرف أولا ما هو الحديث المعلق، وسأحاول أن أبسط الكلام قدر المستطاع. الحديث يتكون من سند ومتن، فالسند كحدثنا فلان عن فلان عن فلان، والمتن كبني الإسلام على خمس. والحديث المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، يعني حذف راو أو أكثر في بداية الإسناد. فدعونا نرى هل هذا ينطبق على حديث المعازف. قال هنا ابن حجر: أن ما عزاه البخاري لشيوخه بقال فلان له حكم الاتصال بشرطين، الأول اللقاء، الثاني السلامة من التدليس. فدعونا نطبق هذه الأحكام على حديث المعازف. البخاري قال: قال هشام بن عمار، فهل لقي البخاري هشام بن عمار؟ نعم، لقي البخاري هشام بن عمار، فهو من شيوخه، وروى عنه بالتحديث في أحاديث أخرى. ها هو الشرط الأول قد تحقق. نأتي للشرط الثاني: هل البخاري مدلس؟ بالطبع لا، البخاري ليس مدلسا، إذن فحديث المعازف ليس من المعلقات، بل هو حديث متصل. ورد كذلك العراقي رحمه الله على ابن حزم في ألفيته وقال: ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فاكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. وسنفرض جادلا أنه ليس متصلا عند البخاري، فهو متصل عند غيره، فقد وصله الطبراني في مسند الشاميين، ووصله ابن حبان في صحيحه، ووصله البيهقي وابن عساكر، وقد رد على ابن حزم وخطأه أبو عمرو بن الصلاح وابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتامي وابن رجب الحنبلي والسخاوي وابن كثير وابن الملقن والعراقي وابن جماعة وابن تيمية. ولولا الإطالة لذكرت لكم كلامهم. لم ترى الأستاذة كلام كل هؤلاء العلماء، والتي قالت أنها قرأت فيها آلاف الصفحات، ويستحيل أن تأتيها بدليل لا تعرفه، فأين ذهب عنها كلام كل هؤلاء العلماء؟ سبحان الله. إذن فقد أثبتنا أن الحديث متصل وليس معلق، وقد أخطأ من وصفه بالتعليق. ولنكمل:
ومع التعليق فقد قالوا إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب. راوي الحديث قال عنه أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها. وقال أبو حاتم: صدوق وقد تغير، كان كلما دفع إليه قرأه، وكلما لقنه تلقن. قال عنه الإمام أحمد: طياش خفيف. رغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال: صدوق مكثر له ما ينكر. وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدث إلا بأجر. ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع، وخصوصا في أمر عمت به البلوى.
أما عن عطية بن قيس قال المزي في ترجمة عطية من تهذيب الكمال: استشهد له البخاري بحديث واحد، وروى له الباقون، وذكر في الرواة عنه أكثر من عشرة أنفس، ونقل قول ابن سعد في طبقاته كان معروفا وله أحاديث. وسئل عنه أبو حاتم فقال: صالح الحديث. ومع أن أبا حاتم كان متشددا، ولكنه قال عنه صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس. ولم يذكره ابن حبان في الثقات فحسب، بل ذكره في مشاهير علماء الأمصار. وقال ابن حجر في الفتح: تابعي قواه أبو حاتم وغيره. وقال في التقريب: ثقة مقرئ. هذا مع أنه لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء البتة. وإن كان له أوهام فهذا الحديث ليس من أوهامه، لأنه لو وهم فيه لاكتشف العلماء وهمه، ولما أخرجه البخاري ولما صححه الثقات. وإليك بعض الأئمة الذين صححوا الحديث: على رأسهم أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري وابن حبان والإسماعيلي وابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي وابن الوزير الصنعاني والحافظ السخاوي ومحمد ناصر الدين الألباني. إذن فلم يضعفه أحد. عطية بن قيس وإن كان له أوهام فلم يهم في هذا الحديث بدليل إخراج البخاري الحديث عنده وتصحيح كل هؤلاء العلماء للحديث. ولعلمك كل هؤلاء العلماء من حفاظ الحديث وثقاته المتقنين. وقد وضعت هذا الكلام بين يديك وأثبت لك بما لا يدع مجالا للشك أن الحديث صحيح وليس من معلقات البخاري، وأن علماء الأمة خطأ ابن حزم في حكمه على الحديث بالتعليق، وأن ما ذكرته الأستاذة مفتقر إلى أبسط قواعد العلم، وسيكون للرد على باقي الحلقة جزء ثاني. وأكتفي بهذا في هذه الحلقة حتى لا أطيل عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.